إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث يحسنه الإمام الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله هذا الحديث العظيم يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيه أوثق عرى الإيمان فأوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة فيه والحب في الله والبغض فيه إن المؤمن معاشر المسلمين لا بد وأن يكون في هذه الحياة الدنيا إن والى فلا يوالي إلا لله عز وجل وإن عادى فلا يعادي إلا من أجل الله تبارك وتعالى وهكذا إذا أحب أحب لله وإذا أبغض أبغض لله عز وجل فإذا فعل ذلك فقد حقق أوثق عرى الإيمان وهو الموالاة في الله والمعاداة في الله إن أهل الإيمان إذا حققوا هذا الأصل العظيم وهو الموالاة من أجل الله عز وجل فيكون الواحد منهم إذا والى لا يوالي إلا أولياء الله وإلا من يحبه الله عز وجل لا يوالي إلا من أجل الله تبارك وتعالى وإذا عادى أحدا فلا يعادي إلا من أجل الله عز وجل فإذا حققنا أصل الموالاة لأهل الإيمان صار أهل الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وصار أهل الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه صاروا كما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم يصير أهل الإيمان إذا حققوا الموالاة في الله عز وجل فيما بينهم يصيرون من جند الله ومن حزب الله الذين قال الله عز وجل فيهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون الذين حققوا الموالاة في الله عز وجل فيما بينهم. ترى الواحد منهم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه بسبب هذا الأصل العظيم الموالاة في الله رب العالمين. كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. معاشر المسلمين، إن من مقاصد الشريعة العظيمة ومن الأصول التي تتاثرت عليها الأدلة من الكتاب والسنة لهو أصل الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الكفر والنفاق والطغيان. هذا أصل عظيم مقرر في هذه الشريعة بأدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمؤمن أن يوالي أعداء الله عز وجل، ولا يجوز له أن يحبهم ولا أن يودهم ولا أن يرتن إليهم. قال الله في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. حتى ولو كان هذا المحارب لله عز وجل والعدو من أعداء الله، حتى ولو كان قريبا من الأقارب، حتى ولو كان بينك وبينه نسب، فإنه لا يجوز لك أن تواليه، بل الواجب هو البراء منه. كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله فتربصوا أي انتظروا، وهذا على سبيل الوعيد والتهديد، أي من كان هذا حاله فينتظر أمر الله عز وجل وعقوبته إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أي أولئك الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله، كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وكم يذكر الشخص من الأدلة المتكاثرة في بيان هذا الأصل العظيم ألا وهو الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبلاء والبراء من أهل الكفر والنفاق والطغيان حتى ولو كان من الأقرباء. انظروا إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه تلك الفترة الطويلة، تلك الفترة الزمنية الطويلة، ومع ذلك لم يستجب له إلا قليل من قومه، حتى ولده الذي هو من صلبه وحتى زوجته التي هي في بيته لم يؤمنا به. ومع ذلك لما لم يحققا أصل الإيمان الذي هو السبب في الموالاة بين المؤمنين. لما لم يحقق هذا الأصل العظيم، تأمل ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نبي الله نوح، يوم أن أمره الله بأن يصنع السفينة وأن يركب بمن آمن فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه لا يزال الأب يريد لولده الخير ويريد لولده النجاة ويرجو منه أن يسلم وينقاد حتى ينجو من عذاب الله. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، لكن الولد قد كتب الله عليه الشقاء وهو في بطن أمه، فلن يملك له نوح نفعا ولا ضرا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعد ذلك قال الله عز وجل وهو الشاهد من هذه الآيات، أي وهو المراد من ذكرنا لهذه الآيات، ونادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي، أي أن الله عز وجل قد وعده بنجاته ونجاة أهله فهو يرجو النجاة لذلك الولد. قال نادى نوح ربه رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك المؤمنين، ليس من أهلك الناجين، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بعد ذلك يتبرأ نوح من ولده ويترك هذا السؤال. لما وعظه ربه تبارك وتعالى قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا زوجته، قال الله عز وجل وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما أي بعدم إيمانهما، فالخيانة من هنا خيانة في الدين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهذا نبي الله هود يوم أن دعا قومه تجاهلوا دعوته، بل قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قوله وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال هود عليه الصلاة والسلام أمام هذا الكلام الذي هجموا به عليه، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. رجل واحد يواجه أمة من الأمم بالبراءة منهم ومما هم عليه، وسلاحه في ذلك التوكل على الله عز وجل. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما هو سلاحه؟ قال إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله عز وجل بيده نواصي الخلق جميعين سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله إبراهيم لما دعا أباه وقومه ولم يستجيبوا له تبرأ منهم وحقق هذا الأصل العظيم البراءة من أهل الكفر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده معاشر أهل الإسلام. إن هذا الأصل العظيم وهو أصل الولاء والبراء له أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. الولاء لله عز وجل والبراء من لله سبحانه، الموالاة لله والمعاداة لله عز وجل، الحب لله والبغض لله. إننا وفي أزمنتنا هذه ابتلينا بكثير من الناس ممن يوالي من أجل الدنيا، يوالي عليها ويعادي عليها، يوالي من أجل مقاصد ومن أجل حظوظ نفسية ومن أجل مقاصد حزبية، وهكذا أيضا يوالي من أجل حظوظ دنيوية، وربما يعادي من أجل ذلك، فقد يعادي أخاه أو أباه أو قريبا أو بعيدا من أقربائه، كل ذلك من أجل الدنيا، كل ذلك من أجل الحزبيات، كل ذلك من أجل الحصول بعض المقاصد الدنيوية، ويغفل عن جانب الولاء والبراء من أجل الله عز وجل الذي هو أصل عظيم من أصول هذه الشريعة كما سمعتم في هذه الأدلة من الكتاب والسنة والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نهى الله عز وجل عن اتخاذ أعدائه أولياء، جاء بسبب نزول هذه الآية ما ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وللمقداد انطلقا حتى تأتيا روضة قاف فإن بها ضعينة معها كتاب فأتياني به. فانطلقا حتى أدركاها في ذلك المكان، فقال لها: أين الكتاب؟ قالت: ما عندي كتاب. قال لا لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، فأخرجته من عقاصها أي من وسط شعرها، ثم أتيا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا به كتاب من حافظ بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جهز الجيوش لغزوين، وذلك قبل فتح مكة. عند ذلك استدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: ما هذا يا حاطب؟ قال: مهلا يا رسول الله، فإني لم أفعله ردة عن الإسلام ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابه إلا وله قوم وعشيرة يمنعون بها أهله أو يحمون بها أهله في مكة، وليس لي ذلك فيهم، فأردت أن يكون لي عندهم يد يحمون بها أهلي ويحمون بها أقاربي. وذكر أنه لم يفعل ذلك ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، إذن لي فلأضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: إنه قد جهد بدرا، وما يدريه لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: وأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. الآيات إلى آخرها، والشاهد من ذلك أن الله عز وجل نهى عن اتخاذ أعدائه أولياء مهما كانت الأحوال ومهما كانت الظروف. ولقد ضرب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في ذلك في معاداة أعداء الدين وعدم الاغترار بهم وعدم الانصياع لإغراءاتهم ومادياتهم. ونستفي بضرب مثال واحد وهو ما حصل لكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع. ومع هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن كلامهم، نهى الناس عن أن يتكلموا معهم، فهجروهم 50 يوما تأديبا لهم لأنهم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، لكنهم لما صدقوا كانت عقوبتهم في الدنيا وليس في الآخرة، وهي ما حصل لهم من الهجر من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، وكان وراء ذلك توبة الله عز وجل عليهم وذكره لهم في كتابه سبحانه وتعالى. فكانت الفوائد والمنافع من وراء ذلك الهجر أكثر عليهم. والشاهد من هذا أن كعب بن مالك يقول: اجتنبنا الناس حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ حتى بلغوا من الحال ما ذكره الله عز وجل في كتابه وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، تأمل ما وصلوا إليه من الضيق والشدة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في تلك الحال يأتي الابتلاء والامتحان ويأتي الاختبار لهذا الصحابي الجليل. قال كعب: بين أنا في سوق من أسواق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فأشار الناس إليه. قال: فأتاني ودفع إلي كتابا. قال: ففتحته فقرأته فإذا هي رسالة من ملك غسان يقول له: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نوافق. ملك من ملوك الكفار يرسل له بهذه الرسالة وهو على ذلك الحال، ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ومع ذلك كان الإيمان ثابتا قويا في قلب هذا الصحابي الجليل. كان هذا الأصل العظيم محققا، الولاء والبراء. لم يغتر بذل تلك الدنيا ولم يغتر بما سيعطيه ذلك الملك ربما من الجاه والأموال وغير ذلك مما هو من زينة هذه الحياة الدنيا. قال سعد رضي الله عنه: فتيممت بها التنور فسجرتها. ذهب بتلك الرسالة إلى التنور وأحرقها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال: هذا من البلاء، هذا من البلاء. اليوم البعض من الناس ربما يكون في نعمة ورخاء وعنده من الدنيا ما عنده، ومع ذلك تأتيه إغراءات مادية وتأتيه حظوظ دنيوية، فترى هذا الشخص يتنكر لكثير من المبادئ التي كان يعرفها، وهكذا أيضا ينقلب على عقبيه والعياذ بالله. ربما تنازل عن دينه بالكلية، وربما تنازل عن بعض دينه مقابل حطام من هذه الدنيا. وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام إذ يقول كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. انظر إلى هذا التحول السريع من الصباح إلى المساء، ما سببه؟ قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وبسنن ابن ماجة من حديث أبي الدرداء قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، فوالله لتطبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إذاغة إلا هي. ويقول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، إن هذه الدنيا وإن هذا المال وإن هذه الإغراءات التي توالي من أجلها أعداء الله عز وجل وتعادي من أجلها أولياء الله سبحانه لن تدوم معك، أنت راحل عنها إلى الدار الآخرة ولن يبقى معك إلا ما عندك من الأعمال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فانظر إلى من هم حولك ممن تواليهم، وانظر إلى من تعاديهم، هل توالي من أولياء الله وهل تعادي أعداء الله، أم أنت على العكس من ذلك والعياذ بالله. وتأمل ما ذكره الله عز وجل عن أولئك الذين اتبعوا أناسا فكانوا سببا في ضلالهم وإغوائهم، ربما اتبعوهم بسبب إغراءات مالية، ربما بسبب حظوظ شهوانية ودنيوية، لكنها لم تنفعهم في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت فيهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من يسعى بإشعال الفتن في بلدان المسلمين اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. والحمد